بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. من وصايا لقمان لابنه، وطبعا هي وصايا عامة للجميع، ولذلك الله تعالى يؤكد عليها وينقلها. وهذه الآية الأولى بحثنا نوعا ما عنها في الليلة السابقة، وقلنا أنه الضمير إنها يا بني إنها يعود إلى العمل، يعني الحسنة أو السيئة. إذا كانت بمثقال حبة، مثقال اسم للوزن، يعني الوزن مو اسم لنوع من الوزن، يعني نفس الوزن الثقل. إذا كان بثقل حبة من خردل وكانت في صخرة، في جوف صخرة اللي ما يشعر بها أحد، أو كانت في السماوات بطولها وعرضها وسعتها، أو كانت في الأرض، هذا شيء صغير كلش، يعني ما حد يعتني به وما حد يشعر به. يأتي بها الله، يعني يوم القيامة الله تعالى يأتي بكل صغيرة وكبيرة من الأعمال. ولذلك يوم القيامة حينما يوضع الكتاب، يعني كتاب الأعمال، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وطبعا الإنسان إذا يكون متنبه لهذا الأمر، وهو أن الله يراقب أعماله ويحاسبه على كل صغيرة وكبيرة، لابد أنه يتقي الله. فإذا الإنسان ما يتقي معناه أنه ما يستحضر هذا الأمر ولا يشعر بأن الله رقيب عليه. هناك بعض الناس يعتقد بأن مثلا المعصية هذه الصغيرة نرتكب ثم نتوب إلى الله، وحتى بعض الناس يقول بأنه أصلا التائب أحسن من اللي ما يعصي. بعض الشعراء ينظمون حول هذا أشعار بأنه الله تعالى يثيب ويدخل الجنة من كان عاصيا فتاب، يعني شيء بهذا المعنى. في أشعار حافظ، أكو أشعار سعدي، من ذول الشعراء اللي عندهم نوع من العرفان مثلا، أو ما يسمونه عرفان، فيقولون بأن الله تعالى يثيب للمكرمة، والمكرمة بالنسبة للعاصي. فإذا الإنسان يعصي ثم يتوب هذا هو اللي يستحق الجنة، وهذا خطأ عظيم. كل معصية لها أثر، والله تعالى يقول نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. آثار الإنسان، هذا الأعمال آثار الإنسان، وهذا يبقى عليه، يبقى وصمة عار في جبينه لا يمكنه أن يتخلى عنه. وحتى في هذه الحياة الدنيا الإنسان لا يمكنه أن يتخلى عن عمله، حتى العمل اللي ارتكبه قبل التكليف، في الصغر، أفرض أنه صدر منه عمل يوجب وهنا له في المجتمع، أي شيء، يمكن شيء بسيط عادي، حتى لو يمكن ما يكون معصية أصلا، هذا يبقى عليه سمة من سماته، ما ينسى، هو ما ينسى، يتذكره ويتأذى به، شيء طبيعي. هذا الأعمال أشياء من الإنسان، يصدر من الإنسان والإنسان ما ينساها أبدا، وهذا هو محكمة الوجدان البشري اللي يحاكمه ويؤنبه الضمير، هذا مع الإنسان لا يترك الإنسان. ويوم القيامة أيضا نفس الشيء، ووجدوا ما عملوا حاضرا. على كل حال هذا المنطق منطق جدا خطير، اللي إنسان يتفكر بأنه لا، الأحسن أن الإنسان يذنب وبعدين يتوب، لا، حتى لو فرضنا أنه يوفق للتوبة ربما ما يوفق، وبعض الإنسان بعض الأوقات المعاصي يستوجب الاستدراج، والإنسان تدريجا يتحول إلى عاصي مجرم، ويتحول إلى من يستخف بالمعاصي ويرتكب المعاصي الأكبر من مما ارتكبه سابقا. مو أنه يعني الإنسان عصى معصية يقدر يتوب، لا، مو هالشكل. وقرأنا في آية سابقة: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، بأحد معنيه وحتى بكل المعنيين، ربما يصل إلى حد أنه يكذب بآيات الله. على كل حال الإنسان لازم أن ما يستخف بمعصية. صحيح أن الإنسان ربما يصدر منه المعصية لأنه تحت العوامل والغرائز، فربما ينسى وربما يغره الشيطان، يخدعه الشيطان فيتوب إلى الله، ولكن مو معنى هذا أنه يستخف بالمعصية ويستقبل المعصية، أو يعتقد بأن العصيان ثم التوبة هذا أحسن من ترك العصيان، لا، هذا غلط. كل ما الإنسان يحاول الابتعاد عن المعاصي حتى أصغرها، هذا هو الأحسن، مو أنه يقول المعاصي الصغيرة ما في إشكال، لا، في إشكال، من يقول ما في إشكال؟ حتى لو يتمكن يترك الأمور اللي مو مناسبة، اللي مو يعني يعتبر من المكروهات مثلا، حتى هذا لو يترك أحسن. الإنسان لازم يحاول أن يكون هو الأحسن، مو أنه يكون هو اللي بالتوبة يمكن يصفي أعماله، غلط هذا. في احتمال آخر في إعراب الآية، مو مهم هذا الأمر، وهو أنه إنها تكون ضمير شأن، وتقرأ الآية هالشكل: إن تكو مثقال حبة من خردل. يقال إنه هل بهذا الواجه أيضا قرأت الآية، فإنها ضمير شأن، إن الشأن إن تكو مثقال حبة من خردل، والكون هنا كون تام مو كون ناقص، فما له خبر بعد، يعني إن يوجد مثقال حبة من خردل يأتي بها الله. إن الله لطيف خبير، اللطيف يعني الذي يعمل الأعمال اللطيفة، واللطف هو ما دق من الأمور وصغر، يعني الشيء الصغير جدا، هذا اللطيف معناه. اللطف نقول هذا شيء لطيف، يعني شيء دقيق، واللي يعمل هذه الأمور يعني يخلق الأمور الصغيرة جدا، هذا لطيف. والمراد أن الله تعالى يهتم بأقل شيء، بأمور صغيرة أو كبيرة، والله لطيف بعباده، والله لطيف في بلوغه إلى الغايات، والله غالب على أمره لطيف لما يشاء. في سورة يوسف نقرأ هذا الموضوع، والسر هناك اللي يوسف عليه السلام يقول إن ربي لطيف لما يشاء، يعني أن الله تعالى أراد أن يبلغ بي إلى هذه المرتبة اللي يكون عزيزا في مصر، فبلغ إلى هذه الغاية باللطف كما قال تعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يصل إليه بكيفية الإنسان ما يفكر، كما قال أيضا مثلا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا هو اللطف. اللطف معناه العمل بالأمور الخفية، أن الله تعالى يصل إلى أو يوصل المرء إلى الغاية المنشودة بوسائط غير معلومة وغير واضحة، أو يمكن يكون غير طبيعية، مو غير طبيعية ولكن الإنسان ما ينتبه له، ما يفكر أنه راح يصير. يعني يوم اللي يوسف عليه السلام ألقي في البئر، من كان يفكر أن يوسف يطلع من هذا البئر ويصل إلى هذه الدرجة؟ حتى هو كان يفكر أنه راح يموت، ولكن الله تعالى أخبره لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، ثم عمل كما أو وعده عمل. هذا هو اللطف. والمقصود هنا أن الله تعالى لطيف، يعني يأتي بهذا الشيء الصغير اللي أنت أصلا ما تفكر أن هذا صدر منك، أنت مو بس تنساه، ربما أصلا ما تنتبه له، ولكن الله يأتي به يوم القيامة. تشوف هذا أحد أعمالك اللي أنت أصلا ما كان ببالك أنك قاعد تعمل معصية، ولكن الله تعالى يأتي به يوم القيامة فتستغرب من لطفه. اللطف مو معناه العناية، مو دائما احنا مثلا نفكر في التعبير بأنه يلطف به يعني يعتني به، يعني مثلا يحترمه، لا، مو هذا معنى اللطف. يعني يأتي بهذه الأعمال الدقيقة، وهو خبير، يعني كل خبر عنده، يعلم كل الأشياء. لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، أو في السماوات ولا في الأرض، ما أتذكر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. من وصاياه الأمر بإقامة الصلاة، وهذا أيضا أمر مهم جدا، وتقدم الكلام فيه ومعنى إقامة الصلاة والاهتمام به، وأنه أهم شيء في الشرائع، في جميع الشرائع السماوية، ولذلك نجده في أحاديث وكلمات كل الأنبياء، ونجده في جميع الأديان، وحتى الأديان المنحرفة، وحتى بقايا الأديان اللي أصلا مو بصورة دين الآن، مجرد سنة قومية ولكن باقية من بقايا أديان قديمة، كلها موجود فيها نوع من الصلاة، وهو الانعطاف نحو الله تعالى والتوجه إليه. الحين يمكن في الأسبوع مرة أو في اليوم 5 مرات. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهذين الأمرين يتوقف عليهما النظام الصحيح وتصحيح النظام الاجتماعي، أن كل مؤمن يشعر بمسؤولية تجاه مجتمعه، فإذا رأى معروفا متروكا يأمر به حتى من ناحية فرد واحد، ولذلك يهتم حتى بهداية إنسان واحد مو إلا الجميع. طبعا هو لازم يعمم للجميع، ولكن لكل فرد مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وطبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له يعني لهما مراتب، وهذا بحث من ناحية البحث الفقهي بحث طويل فيه. تارة يأمر وينهى باللسان، وهذا هو الشيء المتعارف أن الإنسان ينصح أخاه المؤمن إذا وجده تاركا لمعروف أو عاملا بمنكر يأمره به. العلماء بعضهم يقولون بأنه يجب أن يكون بصيغة الأمر والنهي، بعضهم هذا يعني يستشهدون بنفس التعبير، يقول أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فيجب أن يقول له صلي، ما يكفي أن يقول له مثلا ينبغي أن تصلي، لا بد أن تصلي مثلا، أو يشرح له فوائد الصلاة أو أهمية الصلاة أو يوبخه أو مثلا يهدده بعذاب الله، لا، لازم يأمره. سيد الإمام يقول فتح الوسيلة بأنه يجب أن يأمره بلفظ الأمر وينهاه بلفظ النهي، ولكن هذا شوي مستبعد، يعني يمكن يكون المراد بالأمر والنهي الحث والمنع بأي صيغة ممكنة، لأن هذا يختلف الموارد، قد يكون المخاطب إنسان اللي إذا تأمره أصلا ما يعمل، يحتاج إلى نوع من التعبير المناسب لشأنه حتى يأثر فيه، يعني ربما يكون شباب، ربما يكون رجل ذو شخصية مثلا أكبر منك أو أعظم منك، مو دائما إنسان اللي تقدر تأمره. على كل حال على الظاهر أن هذا ما يتوقف على نفس صيغة الأمر والنهي، هذا باللسان، وتارة الإنسان يستعمل يده، يعني يبطش بالمرتكب للمنكر، يأخذ إيده ما يخليه يعمل، أو مثلا يجبره على الإتيان بالمعروف، أو يستعمل ضربا مثلا أو كسرا لبعض المواد، مثلا إذا هذا عنده أفرض شريط مثلا أغاني فيأخذ الشريط مثلا يكسره مثلا، شيء من هالقبيل، هل هذا جائز مطلقة أو لا؟ فيه بحث في الفقه، بعضهم يقولون يجوز هذا وبعضهم يحتاطون، السيد الأستاذ يحتاط بأن هذا لازم يكون بإذن الحاكم الشرعي، ما يصير كل واحد يتعدى على مثلا الآخرين بحجة أنه يريد النهي عن المنكر أو الأمر بالمعروف فيضرب مثلا أحد، لا، إذا وصل إلى هذا الحد يجوز، مو ما يجوز، ولكن لابد من إذن الحاكم الشرعي، احتياط طبعا، وفي محله هذا الاحتياط، لأن هذا يستوجب خرق النظام، بعد كل واحد يصير شرطي، ما يصير هالشكل. وهناك مرحلة ضعيفة جدا، وهو مرحلة الأمر والنهي القلبي، أو مثلا مجرد إظهار التنفر والاستياء من العمل، إذا مثلا تشوف واحد يعمل منكر، مجرد أنك تبرز له استياءك من عمله بدون أن تأمره أو تنهاه أو مثلا تخدش شعوره، هذا أضعف المراتب. ومع ذلك السيد الأستاذ يحتاط في أنه إذا الإنسان ما يحتمل التأثير، لأن يقولون شرط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تحتمل التأثير فيه، السيد يقول بأن إذا ما تحتمل أن يؤثر فيه الأمر والنهي الأحوط أن تظهر استياءك منه، يعني هذا أقل مرتبة من النهي عن المنكر، هالمقدار بعد لازم تحتاط حتى لو ما في احتمال التأثير. وأما أن يكون مجرد في القلب فهذا أصلا ما يعتبر أمرا ونهيا، مجرد استياء داخل يعني. ولوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط، طبعا من شروطهما هو هذا الأمر اللي أشرنا إليه، احتمال التأثير، لأن إذا ما يكون احتمال التأثير هو مواجب طبعا، يعني إذا تدري بأن هذا ما راح يتأثر ما راح يعتني فيك. ومن شروطه عدم الإضرار، طبعا الإضرار يختلف، مو دائما الإنسان يقول خب أنا أتضرر من هذا، مثل هذا بيتأذى مني، هذا نوع من الإضرار، لا. وبعدين المعروف يختلف، المنكر يختلف، شنو هو المنكر، لأي درجة قبح المنكر أو ضرر المنكر على الفرد وعلى المجتمع. ربما يكون بعض المنكرات واجب أن أنت تستعمل إيدك. أفرض واحد يبي يقتل إنسان ظلما، تدري أن هذا ما يستحق القتل، أنت ما يصير تقول لا تقتل وتتركه، هذا مو كافي، أكيد لازم تقوم تدافع عن هذا المسلم أو المؤمن أو حتى الغير المسلم، ما تخليه يقتله. أو مثلا غير ذلك، يعني مو إلا بهالمقدار، حتى الأقل منه. فهناك بعض الموارد الإنسان لازم يستعمل قوة ولازم يمنع. إحنا لما نقول مثلا مو لازم هالأشياء في الأمور العادية اللي يرتبط بشخصه، والضرر المترتب عليه ربما يكون ضرر بسيط، ما يصير واحد يقول أنا ما أحب أتضرر، لا، الضرر اللي عادة ما يتحمل، يعني هذا مو لازم الإنسان يتحمل ضرر، ما في إشكال لو يتحمل نوعا ما، ولكن ربما يكون صعب عليه تحمل هذا الضرر فمو واجب يتحمل ضرر. وخب بعض الموارد هذه موارد مختلفة جدا، يعني هذا يحتاج إلى بحث طويل. ربما في بعض الموارد ما يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثلا هذا يدري بأن إذا نهى عن هذا المنكر يقتل، يعلم بهذا، والمنكر أيضا مو بذاك الأهمية اللي مثلا يستحق أن الإنسان يضحي بنفسه. تارة هذا الرجل يريد أن يقتل إماما مثلا، خب أنت لازم تدافع بأي صورة، ولو تقتل ولو تقتل أنت والخلق أجمعون. تارة لا، خب هذا قاعد يشرب الخمر مثلا، خليفة مثلا يشرب الخمر، أنت تقوم تمنع وتدري بأنه راح يقتلك، هذا ما يجوز أصلا، يعني أنت تلقي بنفسك إلى التهلكة، هذا ما يجوز. فالموارد تختلف، الضرر المترتب أي مقدار، والمنكر اللي أنت تريد النهي عنه بأي درجة قبحه وحرمته. ومن شروطه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الإنسان يعلم بأن هذا معروف أو منكر. كثير من الناس يحسبون الأشياء معروفة أو منكرة، هو مو معروف ولا منكر. كثيرا من الناس تشوفهم مثلا يمنعون عن شيء لمجرد أن مجتمعهم يستقبح هذا الأمر، ولكن أنت لو تتأمل فيه تشوفه ما في إشكال شرعي، يعني وما يصير هذا. أو ربما يكون مورد للإحتياط، مثلا أفرض الرقص، العلماء غالبا يحتاطون فيه، لعل بعضهم يجوزون أيضا، طبعا مو الرقص النساء أمام الرجال، مو هذا اللي يراونه في الفضائيات، لا. إذا مثلا أفرض في عرس مثلا الحريم هم مثلا ويا بعض، أو الرجال بعض الرجال هم كالحريم صايرين فيرقصون، خب هذا محل إشكال، يعني احتياط وجوبي، ولكن ما دام احتياط معناته أنه المرجع مالك ما يفتي بالحرمة، فأنت ما تعلم بالحرمة، لا أنت فقيه حتى تعلم بالحرمة فقهيا، ولا المرجع يحكم بالحرمة، فكيف تنهى؟ ما يجوز لك تقوم تنهى. تقدر طبعا تقول مو مناسب هذا، لا ينبغي مثلا، وهذا محل الاحتياط، ولكن نهي معنى تمنعهم، أنت مالك حق، أنت ما تحب تقعد روح غيرك. فإذا يجب أن يكون المعروف والمنكر معلوما لديك بأنه معروف ومتروك، أو منكر ويفعل، فهذا تنهى عنه وتأمر به، ولعل هناك شروط أخرى أيضا. على كل حال في موارد تحقق الشروط الإنسان لازم أن يقوم بهذا الواجب، وهذا مع الأسف متروك، هذا الواجب المهم اللي لعله من أهم الواجبات، من أهم، ما أقول أهمها، متروك فعلا. بعض الناس يفكرون بأن هذا وظيفة رجل الدين، أنا مو رجل دين، أنا مو شيخ، لا، هذا مو وظيفة الشيوخ، هذا وظيفة كل مؤمن. بعضهم يقول خب أنا عاصي مثله، مشون رجل الدين ما يعصي، رجل الدين هم يعصي، هذا مو دليل أنك إذا عصيت تترك واجبا من أهم الواجبات. يعني أنت إذا عملت بمعصية تترك الصلاة؟ ما تترك الصلاة، تقول زين هذا معصية وهذا واجب، هذا نفس الشيء. ومن تأثيرات هذا الواجب وهذه الوظيفة أن الإنسان يستحي من نفسه بعد يرتكب المنكر. اللي يحاول أن يمنع الناس من ارتكاب المنكرات يحدث في نفسه الوازع الديني اللي يمنعه من ارتكاب المنكرات. والله تعالى يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فطبيعي أن الإنسان اللي يأمر الناس بالبر يحاول أن يصلح نفسه، ولا بأس به أن تعمل شيئا يحدث في نفسك هذا الوازع اللي يمنعك من المنكرات، والدافع اللي يحبذ لديك المعروف والواجبات وحتى المستحبات. يعني اللي يحاول هذا الشيء طبعا يحاول أن يكون الإنسان الصالح المؤمن المخلص. فإذا هذا شيء يجب أن يهتم به، ويهتم به كل الطبقات وكل الأفراد. يعني الإنسان لا يقول بأن أنا مذنب بعد ما إلى معنى أروح أنهى الناس عن المنكر. طبعا إذا أنت تعمل بنفس هذا المنكر ما إلى معنى أن تنهى الناس، ولكن إذا أنت عندك معاصي أخرى ولكن هذا المنكر ما ترتكبه، فإذا رأيت منكرا يعمل به انهى، وإذا رأيت معروفا متروكا يجب أن تأمر به. ومن أهم موارد هذين الأمرين الأسرة. الإنسان أول شيء يجب أن يأمر أسرته أهله. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أول نفسك، ثم أهلك، ثم بعدين الآخرين. ويقول مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وآله: أؤمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. على كل حال هذا شيء ينبغي، أو بل يجب على الإنسان أن يهتم به بالنسبة إلى أسرته وعائلته والأطفال الأولاد حتى لو كانوا صغارا. لهذا مو محل الأمر بالمعروف طبعا، قبل البلوغ مو مورد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما هو مورد للحضانة والتربية والتنشئة الإسلامية الصحيحة. ولكن إذا بلغوا يصل مرتبة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واصبر على ما أصابك، هذا في احتمال أن يكون في خصوص مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويمكن أن يكون عاما، ولكن الإتيان به في هذا الظرف بالذات للإشارة إلى أن مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستلزم الصبر. لأن طبيعي أن الإنسان اللي يعمل بهذا الواجب وينهى عن المنكرات سيرى ما يصيبه مما يكرهه. طبيعي أن هناك ناس إذا تنهاهم يشتمونك، أو مثلا يأذونك، وربما تلقى جفاء، وربما تلقى ضررا ماديا فيه من هالقبيل. ولذلك في رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان أجلا ولا يعني شيئين، اللي هو بنفس المعنى، إشارة إلى أنه الإنسان ما ينبغي أن يترك هذه الوظيفة الهامة للخوف، من جهة الخوف على نفسه. طبعا هذا بالنسبة للمعروف والمنكر المهم، يعني مثلا إمام أو عالم كبير يجب أن يقاوم الظلم، يجب أن يقاوم السلطات الجائرة، وإن كان فيه قتله، استشهاده، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان أجلا. نسيت الثاني هم مثل هذا الموضوع، يعني أن الأجل المكتوب المحتوم سيأتيك، هذا ما يقرب أجل. على كل حال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستلزم أمورا الإنسان يكرهها، فلقمان يأمر ابنه بالصبر على ما يصيبه في تنفيذ هذه الوصية. أو بصورة عامة الإنسان يصيبه مصائب ومشاكل في الحياة فيجب أن يصبر، والصبر من أهم الأشياء للمؤمن، والله تعالى يقول إن الله والله مع الصابرين، يعني والله مع الصابرين يعني الله يؤيد الصابرين ويوفق الصابرين. الصبر وسيلة الفلاح والنجاح في كل مكان، سواء في الحروب أو في أي شيء يبتغيه الإنسان لدنياه أو لآخرته ما يختلف. الإنسان يطلب شيئا لدنياه هو لازم يصبر، لازم يتحمل مشاكل. الإنسان يريد أن يتعلم، طبيعي أن يصبر، التعلم مش بسيط. ولذلك تشوفون بأن المجتمعات المتخاذلة المتكاسلة ما يترقون إلى العلوم، سواء علوم مادية أو علوم دينية، واللي يصل إلى مراحل العليا من التعليم والدراسة اللي طبعا يجهد ويبذل جهده ويسعى، تعب فيه، التعلم مو شيء بسيط، يحتاج إلى صبر. إذن الصبر شيء مهم للدين والدنيا، ولكن الصبر على ما أصابك هذا صبر خاص، وهو الصبر على ما ينوب الإنسان ويبتلي به الإنسان من مصائب الدنيا. فيصبر عليها مو معناه أنه يتحمل المصيبة ولا يقاوم، قد ربما يكون بعض المصائب يمكن للإنسان أن يمنع من تحققها، ما يقول أنا أصبر على كل شيء، هذا الصبر ما إلى معنى. مثلا أفرض واحد فقير، هذا يقدر يروح يشتغل ويكسب ويرتزق لنفسه ولعياله، هذا ما يطلع يشتغل كسلان، يقول أنا صبور، لا هذا مو صبور، هذا كسلان. اللي يطلع يروح يشتغل ويتحمل المشقة هذا الصبور، مو هذا، بالعكس هذا يفترض نفسه صابر على الفقر، لا هذا الصبر ما إلى معنى. الإنسان يصبر على ما يصيبه اللي ما يتمكن من دفعه، يصيبك شيء ما تتمكن من دفعه اصبر، هذا معنى الصبر اللي هو ممدوح، مو أنه الإنسان يصبر على كل شيء وما يقوم بواجبه، سواء كان واجبا شرعيا أو واجب وجداني وإنساني. واصبر على ما أصابك بهذا المعنى، إن ذلك من عزم الأمور، يعني الصبر من عزم الأمور. بعضهم يقولون، بعض المفسرين، بأن من عزم الأمور يعني من الأمور التي عزم الله عليها، والعزيمة بمعنى الإيجاب في مقابل الرخصة، عندنا عزيمة وعندنا رخصة، عندنا أشياء الله تعالى رخص فيها وعندنا أمور الله تعالى عزم عليها يعني أوجبها. فهذا المفسر يقول بأن عزم الأمور يعني الأمور التي عزم الله عليها، يعني أمر بها، والصبر من هذه الأمور. ولكن الظاهر أن هذا خطأ، ومن عزم الأمور مو بهذا المعنى. إن شاء الله في الليلة الآتية، والحمد لله رب العالمين.